طلب العلم له لذة، خاصة تلك اللذة الأولى، تلك اللذة التي ربما حرمها الكثير من طلاب العلم. عرفوا العلم، جلسوا في حلقه، ربما حفظوا النصوص، ربما جاهدوا أنفسهم عليها، ربما بلغوها للناس، ربما دعوا الناس إليها، ربما بذلوا الكثير من الأوقات فيها، لكنهم لم يذوقوا ثمرة العلم، لم يذوقوا تلك اللذة. أعظم لذة لطلب العلم هي معرفة الله، هي معرفة الله جل جلاله. ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف. تلك المعرفة الرائعة الزائعة التي لها أثر في قلب طالب العلم، التي تدل بل تعطي حقيقة الوحدانية لذلك الطالب، بما يملأ قلبه حبا لله، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون في قلبك حبا لله تعالى وأنت ربما لا تعرف الله عز وجل حق المعرفة. فإن طريق المحبة هي المعرفة بالله جل وعلا، وطريق معرفة الله سبحانه وتعالى إنما هو بالتدبر في ذلك العلم الذي أنت تحمله، وهو من بابين عظيمين من جانبين: تدبر آيات الله القرآنية بما فيها من علم، وبما فيها من أثر، بما فيها من علوم واسعة في كل الفنون. تدبر آيات الله القرآنية، هذا الجانب الذي غفلنا عنه، تدبر آيات الله القرآنية. نقرأ القرآن وربما نهذه كثيرا، وربما ننثره نثر الدقل، وربما يكون همنا آخر القرآن أو آخر السورة، وربما نصلي خلف الإمام كثيرا، وربما نقرأ الآيات تلو الآيات، لكن العجيب أن طالب العلم يمر بتلك الآيات لا يقف معها، لا يتأملها، لا يستخرج كنوزها للناس، لا يغوص في أسرارها ومعانيها، لأنه هو الغواص الذي الأصل أنه يخرجها للناس في جمالها وجمال معانيها. فإذا حرم طالب العلم جمال الغوص في آيات الله القرآنية وتدبر آيات القرآن، فيا ترى من الذي سيوفق لهذا الباب؟ وكيف سيرى الناس عظمة هذا القرآن وفضل هذا القرآن؟ وكيف يطبق القرآن في حياتنا وسلوكنا؟ إذن أعظم باب لمعرفة الله حق المعرفة هو تدبر آيات الله القرآنية. هكذا هو، هكذا كان منهج السلف. كنا لا نتجاوز 10 آيات. كنت أتأمل في ذلك الأثر الذي يروى أو يقال، أو كما أخذه مالك في الموطأ وغيره، أن ابن عمر حفظ القرآن في 8 سنوات. سبحان الله، لماذا يا ابن عمر؟ لو أنه هذا المنهج القرآني في التدبر في الآيات والعمل بما جاء فيها والغوص في معانيها. والكلام في هذا الباب يطول. الباب الثاني لمعرفة الله حق المعرفة، مما يجب أن يتذوقه طالب العلم ليذوق طعم العلم وثمرته، هو تدبر آيات الله الكونية. فكم في الكون من آيات عظيمة تدل على وحدانية الله، تقول لطالب العلم: هذا هو الله، هذه هي قدرة الله، هذا هو الله، فتعرف على الله حق المعرفة. ولذلك لا عجب ولا غرو أن يخرج العلماء الأوائل في الصحراء فيخلون بأنفسهم، وربما يمرغون الجبين والأنف في التراب وفي الغبار، فيكثرون من الاستغفار لله تعالى. إذن هذه الثمرة، أعظم ثمار العلم النافع، معرفة الله، تحقيق وحدانية الله. ومتى عرفت الله أحببت الله، ومتى أحببت الله عشت سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. ومتى كان حب الله في قلبك عرفت حقيقة الدنيا والزهد في الدنيا، وعرفت مهما كان جمال الدنيا وروعتها إنما هي تسخيرها في طاعة الله وفي رضا الله جل جلاله. أصل الأصول هو التوحيد، وكل طالب علم يعرف هذا، لكن يا ترى هل كل طالب علم يعرف لماذا هو أصل الأصول؟ يا ترى هل كل طالب علم يعرف لماذا أول ما يجب على طالب العلم أن يعتني بأصل الأصول التوحيد؟ لأنه كما قيل: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، حقا حرم الوصول لمعرفة الله تعالى. كم من طالب علم حرم الوصول، تجده قاسي القلب، لا قلب يخشع ولا عين تدمع، نفس نهمة جشئة لا تشبع، نعوذ بالله من قسوة القلب، نعوذ بالله من البعد عن الله. حقيقة العلم معرفة الله، ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة، أي قريب البلوغ. قال: فتعلمنا الإيمان. والمقصود بالإيمان هنا والله أعلم هو التوحيد. تعلمنا الإيمان قبل القرآن. التوحيد، الخشية، معرفة الله عز وجل. تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. قال: ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. في الحديث إشارة مهمة غفل عنها، وغفل عنها كثير من طلبة العلم اليوم، حيث أهملوا تعلم الإيمان ومسائله، وشعروا أن العلم إنما يتمثل في تعلم مسائل الأحكام وحدها، والعناية بجمع آراء الرجال واختلافهم حول مثل هذه المسائل. نسي ربما البعض أصل الأصول وأساس الأسس. ولذا فلا نعجب حين ندرك هذا الخلل أن عدم التوفيق بين ما يحمله بعض طلاب العلم وبين سلوكه وسمته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا يغني عنهم؟ فماذا يغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قال: قلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت أخبرتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. انظر رحمك الله كيف عد عبادة بن الصامت رضي الله عنه الخشوع علما. نعم، كيف عد الخشوع علما؟ أول علم يرفع هو الخشوع، وعده علما رضي الله عنه. يحكي لنا حنظل رضي الله عنه صورة من مجالسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: كنت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عاكسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تداومون على ما تكونون عندي في الذكر لطافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة ثلاث مرات. الشاهد من الحديث الذي أريده أن تلك المدارس التي كانوا يجلسونها فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبلغ بهم إلى هذه الحال. ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يعنون ذلك، كانوا يبحثون عن ذلك. فعلى ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله، خشية الله. ومالك رحمه الله يقول: العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. وقال أيضا: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وقال لسعد ابن إبراهيم: من أفقه من أفقه من بالمدينة؟ قال: أتقاهم لربه، أتقاهم لربه. ولعل من صور عناية السلف رضوان الله تعالى عليهم بهذا الجانب أنك لا تكاد تجد كتاب، لا تكاد تجد كتاب حديث يخلو من أبواب الزهد والأدب والنقاط، بل وصنفوا مصنفات خاصة في مثل هذا الباب، مثل الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرأم هرمزي، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، أخلاق العلماء وأخلاق أهل القرآن للآجري. فهل إذن نعيد الاعتبار بهذا العلم المفقود، علم الخشوع والخشية من الله جل جلاله؟ خلاصة الأمر أن الإيمان كان حاضرا في قلوب السلف، كان حاضرا في قلوب السلف، حيا في تعاملهم وسلوكهم. ولذلك نجد أن متون كتب العقيدة لا تحتاج إلى أن تتكلم عن السلوكيات أو عن آثار كثير من الجوانب التطبيقية في عقيدة السلف. فمتون عقيدة أو كتب المتون في العقيدة إنما هي تؤكد على جانب التنظير في التطبيق أو التنظير في المتون وذكر هذه المتون. لماذا لم يذكر السلف الجوانب السلوكية والجوانب التطبيقية والتنبيه عليها؟ لأن الإيمان كان حاضرا في نفوسهم، لأنهم كانوا يعيشون روعة الإيمان، كان الإيمان في نفوس الناس. أما اليوم يكاد الإيمان يغيب من كثير من القلوب، يكاد الإيمان يضعف في كثير من النفوس، والله المستعان. كما أحب طالب العلم إلى أن يتنبه لهذا وأن يؤكد هذا في نفسه وفي مجالسه، فإن ثمرة العلم إنما هي خشية الله، ثمرة العلم إنما هي خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذا فإن الثامن من معوقات طلب العلم الاختصار بتعليم المسائل والخلافيات وآراء الرجال وإهمال الجانب الإيماني والأخلاقيات بحجة أنها بجوانب إيمانية وجوانب أخلاقية. ويركز في كثير من الدروس والحلق على الجوانب مسائل الأحكام وعلى الخلافيات وعلى آراء الرجال في المسائل والنزاع، وهذا لا بأس ورائع وجميل. ولكن الجميل ولا يمكن يربط هذه المسائل وربطها علما إلا إذا كان طالب العلم قلبه مليء بخشية الله ومراقبة الله عز وجل، وكان يتمثل أخلاق العلم والعلماء حقا حتى يستطيع أن يكون منصفا عندما يروي الخلاف أو غيره، أو عندما يعارض الرجال في كثير من مسائلهم. المتأمل في التعليم السائد اليوم سواء كان على مقاعد الدراسة أو حتى في بعض حلق العلم ودروس المساجد يرى أن هناك غفلة عن تعليم حقيقة الإيمان، أن هناك إيمان في العناية بتعليم الرقائق والأدب والسلوك، لذا غلبت على الكثير منا قسوة القلب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا لنا القلب رقة القلب، فإن غلب على الكثير قسوة القلب فعلت الأهواء بنا ما فعلت إلا من رحم ربك، ولنكن أكثر صراحة مع أنفسنا. وإذا يجب على طالب العلم وهو يسعى لنشر الخير والعلم لدى الناس أن لا يقف دوره على مجرد تبليغ المسائل بقوله، بل يجب أن يرى الناس ذلك من خلال سلوكه وسمته. لهذا قال أبو العالية: كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا في صلاته أو إلى صلاته، فإن أحسن الصلاة أخذنا عنه وإن أساء لم نأخذ عنه. شوف القواعد. بل كان السلف يعدون تعلم هدي العالم وسمته مطلبا أعلى من تعلم المسائل، قال إبراهيم كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله. وقال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال ابن المبارك عن مخلد بن الحسن نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من حديث. وأوصى حبيب الشهيد وهو من الفقهاء ابنه فقال يا بني اصحب الفقهاء وتعلم منهم وخذ من أدبهم فإنه أحب إلي من كثير من الحديث. إذن كم يترك طالب العلم أثرا على تلامذته وعلى عامة الناس من خلال هديه وسمته وسلوكه وعمله، وكم يمحو الخلل في سلوكه الكثير الكثير مما يدعو الناس إليه بقوله. ولا يمكن ذلك إلا إذا تلقاه عن مشائخه في حلق العلم. فهل نتنبه فعلا لتدريس ذلك وتأكيده في حلق العلم؟ أتمنى ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. تاسعا من المعوقات دنو الهمة الركون إلى الراحة إلى الدعاء إلى سائر اللذات. قال أبو أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي قال كلمة وإن لم نوافقه فيها لكن فيها دلالة وإشارة على كيف أو ما الذي فعلا يطلب العلم. قال لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. نحن لا نوافق على هذا لكن هذا في كناية لانشغال طالب العلم بالعلم وطلبه. ليس المقصود فعل هذه الأمور لا أو أنها نتاج الطلب لا، كما قال الإمام بدر الدين ابن جماعة معلقا على هذه المقولة قال وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر وذلك في طلب العلم والحرص عليه. وقال صالح ابن أحمد ابن حنبل رأى رجل مع أبي محفرة فقال له يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين يعني ومعك المحبرة. فقال مع المحبرة إلى المقبرة مع المحبرة إلى المقبرة. قال محمد بن إسماعيل الصائغ كنت في إحدى سفراتي ببغداد فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يده وقد أخذ بمجامع ثوبه فقل يا أبا عبد الله ألا تستحي إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان؟ قال إلى الموت. قال إلى الموت. قال الحافظ ابن كثير عن أمير المؤمنين في الحديث من الإمام البخاري وقد خير البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. من 20 مرة يقوم ويوقد السراج ويسجل تلك الخاطرة. الحافظ محمد بن فتوح الحميدي الأندلسي كان ينطق بالليل في الحر، فكان يجلس في إجانة أو إجانة ماء، يعني إناء يغسل فيها الثياب، كان يجلس فيها يتبرد. وهكذا كانت هممهم، كانت همم عالية في طلب العلم تعينهم على الصبر وعلى الفقر وعلى شرف العيش ومرارته. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا يطلب أحد العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه ببذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وهذا ابن القاسم يقول عن شيخ إمام دار الهجرة مالك ابن أنس قال: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. وذكر عمر ابن حفص الإمام البخاري فقال: إنهم فقدوا البخاري أياما من كتابة الحديث للبصرة، قال: فطلبناه، بحثنا عنه، فوجدناه في بيته وهو عريان وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. إمام الشافعية في زمان أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب في الفقه الشافعي الذي أشبعه العلماء شرحا وتحقيقا وتخريجا، كان لا يملك شيئا من الدنيا، فبلغ به الفقر مبلغه حتى كان لا يجد قوتا ولا ملبسا. وكان يأتيه طلبة العلم في سكنه فيقوم لهم نصف قومة ليس يعتزل قائما من العري كي لا يظهر منه شيء. الإمام الواعظ ابن الجوزي رحمه الله يقول عن نفسه: ولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة ولم أترك أحدا ممن يروي ويعرض، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل، وقد كنت أدور على المشائخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل وأمسي وليس لي مأكل، ما أذلني الله لمخلوق قط، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. والصور المشرقة من هذا النوع في حياة علمائنا كثيرة، وأنا أقول إن الرجل العامي ليعجب من هذه الصور والأمثلة السابقة والتي دلت على علو همة أصحابها فيتأثر بها، فأحرى بهذا التأثر طلبة العلم والدعاة والمربون اليوم. لكننا نجد اليوم الانصراف العجيب فعلا وضعف الهمم لدافئة من شبابنا في هذا الزمن، ممن ربما حتى لديه رغبة في طلب العلم، بل أصبح البعض منهم يجلسون المجالس في الساعات من غير إلقاء فائدة ولا مسألة تناقش. وانظر للإستراحات والجلسات، كم تضيع من الساعات ربما لم يطرح فيها مسألة أو فائدة يناقشها أولئك الجالسون، رغم أن فيهم عدد ليس بالهين من طلاب العلم أو على الأقل من يشار إليهم بالعلم، بل ربما قالت تلك الجلسة أيضا من غير ذكر لله. والأدهى أن تقضى مثل هذه المجالس بالقيل والقال وبنقد وتجريح الآخرين، وربما يكون التجريح لأهل العلم، ربما يكون التجريح الذي فاز به أمثال هؤلاء المساكين هو تجريح العلم والدعاة والعاملين في الميدان. مهما كانت أخطاءهم مهما كان تقصيرهم فإن حق أولئك عليهم هو التجريح والتهوين من أمرهم وتتبع عثراتهم وسقطاتهم والقيل والقال فيهم والتفنن في الولوغ في أعراضهم، والله المستعان. ونسوا نقد أنفسهم، نسوا تهذيب أنفسهم، وهكذا ممن نسي نفسه ونسي الله ابتلاه الله تعالى بالكلام في الآخرين وتتبع سقطات الآخرين حتى يعرفه الناس ويسقط من أعين الناس. وأخشى أن تكون مثل تلك المجالس عليهم حسرة وندامة، ليس في الدنيا فقط بل حتى يوم القيامة. ولذلك علو الهمة صفة لطالب العلم لصيقة به في المجاهدة. لا ندعو إلى أن يكون طالب العلم فقيرا، لا، لكننا أيضا لا نريد من طالب العلم أن يترك طلب العلم والدعوة إلى العلم ويذهب إلى صلاة الأسهم والمبايعة الأسهم والعقار وغيره. له أن يأخذ ما شاء من هذا مما يرضي الله، لكنه لا يجب أن يترك فعلا طلب العلم ويهدر حق العلم وينسى ذلك الفضل الذي امتنه الله تعالى به له. فهذا فضل الله عليك، ولا يمكن أن يقارن طالب العلم بأي أحد من الناس مهما بلغ من الجاه والمكانة والمال، فإن صاحب الجاه والملك والمال هو أول من ينثني تقديرا وتبجيلا لطالب العلم، لكنه ليس أي طالب علم، إنما هو طالب العلم الذي أخلص نيته وصدق في طلب علمه وأراده لوجه الله عز وجل، فإن الله تعالى يثني له الآخرين مهما بلغوا من الجاه والمناصب والمال. عشر من معوقات طلب العلم التسويف، وهم جنود إبليس كما نعلم. والتسويف والأمان وصفها ابن القيم رحمه الله بقوله: إن المنى رأس أموال المفاليس. المنى، أتمنى وأريد وسأحرص وسأبذل وسأستغل هذه الإجازة وسأبدأ وسنبدأ السين هذه بما فيها من جمال صفير، حتى يفاجأ أن الإجازة انتهت ولم يحقق شيئا منها إلا التلذذ بصفير تلك السين. وهذا واقع البعض للأسف. ولا ترجع عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. الحسن يقول: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غدا لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. والحسن البصري مما هو مشهور عنه يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادى: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. والعاقل من تنبه حقا لخطر التسويف، خاصة إذا كثر هذا التسويف. وما هو علاج التسويف؟ التنظيم والتخطيط لأعمالك اليومية، وليس فقط الأسبوعية أو الشهرية، التخطيط والتنظيم لأعمالك اليومية، كتابتها، تسجيلها. فإن التخطيط يصبح لك سوسة التسويف عندك إن كنت جادا صادقا مع نفسك. فإن ذهب اليوم وقد خططت وقد سجلت بعض برامجك ولم تنفذها، فأنت تعلم حقيقة الخسارة وستراها بعينك. ثم إذا ذهب اليوم الثاني والثالث وهكذا، سترى ما تخسر كل يوم من تلك البرامج التي سجلتها ولم تنفذها. الحادي عشر من معوقات طلب العلم: كثرة الزيارات والجلسات، والناس فيها بين إفراط وتفريط. فالزيارات والاجتماعات صفة جميلة وعبادة جليلة، وتقوي أواصر المحبة والأخوة، وتزيد العبد إيمانا بربه كلما اقترب من إخوانه. لكن إن كانت تلك المجالس عارية من الفائدة العلمية ومن التناصح، فإن تركها في الغالب يكون واجبا على طالب العلم بالأخص. فكيف إذا تأكد فيها ضياع الساعات أو مقارفة الآثام والسيئات؟ فهي إذن جلسات آثمة لا تزيد صاحبها إلا بعدا عن الله. ربنا أطلق في تلك الجلسات العنان للسان في التحليل والتحريم، أو في السخرية والاستهزاء بالعاملين والجادين، وهؤلاء والله على خطر عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في الناس أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كما في الصحيحين. والله تعالى يقول: ويل لكل همزة لمزة. والهمزة هو الطعان في الناس، واللمزة هو الذي يأكل لحوم الناس. ويقول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ويا ليتنا نتأمل خيرا خيرا منهم. فإن سبحان الله العظيم لو تأملت وجدت أن الساخرين والمستهزئين إنما يسخرون ويستهزئون بمن هو أعلم منهم وأفضل منهم وخيرا منهم، وربما ذلك لحسد في نفوسهم، لكن لا يستطيعون أن يفصحوا عنه. يقول النووي في كتابه بستان العارفين كلمة جميلة، يقول: قال الشافعي رضي الله عنه: من أحب أن يفتح الله له قلبه ويرزقه العلم فعليه بالخلوة، وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء وبغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب. ما أجمل كلام الشافعي رحمه الله. فيا طالب العلم إياك وشهوة اللسان، اللسان له شهوة يا إخوة، اللسان له شهوة وشهوة عارمة. أكثر ما يدخل الناس النار اللسان، ومما يكثر في جلسات طلاب العلم التعجل بالفتوى، إطلاق ألفاظ التحليل والتحريم دون تأصيل ولا دليل ولا تعليل. وقد أمر الله عن المسارعة في إصدار التحليل والتحريم فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الثاني عشر من المعوقات التذرع بكثرة الأشغال، وهذا عذر جعله الشيطان حاجزا منيعا لدى الكثير الكثير من الشباب. وكم كلنا إخوة وأحبة وحثوا على طلب العلم وهم ربما أهل له، لكن الشيطان سول لهم ولبس عليهم. فالمفرط جعل الأشغال ذريعة في التغيب عن حلقات العلم، وجعل في هذه الأشغال التماس للمعاذير حتى يجعل لنفسه تأويلا مستساغا في نظره، فيكون في ترك طلب العلم حجة. كثير من شبابنا مشغولون بلا شغل. لو قال لهم لماذا لم تحضر تلك المحاضرة؟ قالوا والله أفضل سماعها في شريط، فإذا نعيدها ونكررها على حسب ما نريد. ولا هم يسمعون الشريط ولا يفكروا أيضا ربما بسماع الشريط. وهكذا يفوتنا الكثير من الفضل بسبب فعلا التسويف وبكثرة التذرع بكثرة الأشغال. ولو حدثتهم مثلا أو حدثتهم عن أهمية الدعوة إلى الله أو مسيس الحاجة لكل طاقة لقالوا مشغولون. وربما لو طالبهم آباؤهم أو أمهاتهم بأعمال أيضا لا أتعذروا وقالوا مشغولون. وربما لو بحثت عنهم حقيقة لوجدت الكثير منهم في الاستراحات والرحلات والصيد والقيل والقال. وهذه لا تخرج رجالا بحال من الأحوال، ولا تخرج طلاب علم، بل هو قتل للأوقات والأعمار وضياع للطاقات وإهدار. الثالث عشر التفريط في طلب العلم في الصغر، وما لعلنا ما رأيناه اليوم في برامج براعم الإيمان في تربيتهم على القرآن. هذا منهج جميل يحتذى حقيقة به. ورضي الله عن عمر عندما قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال أبو عبد الله البخاري: قبل وبعد أن تسودوا، قبل وبعد أن تسودوا. فقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في كبر سنهم. إذا بادر أخي. ولعل نلاحظ بعض الناس ربما من أهمل طلب العلم في صغرهم فتبوأوا المناصب أو الأماكن أو أصبح إشارة إليهم برفض العلم أو غيره، فوقعوا في إحراج في كثير من المسائل وكثير من ربما الطلبات أو غيرها، لأنهم لا يجدون ذلك ويشق عليهم في كبرهم أن يتعلموا أو أن يقولوا لا نعلم. قبل أن تبتلى أخي تعلم، تعلم قبل أن تبتلى بالناس، وقبل أن تبتلى بكثرة المشاغل حينها تندم كما ندم الكثيرون. فعليك باستغلال وقت الصغر في الطلب، ولا يعني هذا اللسان يقنط ويأس إذا لم يتدارك وقت الصغر، لا، بل إن العمر كله زمان لتحصيل العلم، لأنه عبادة. والله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في موقف أم سليمة الذي أشرت إليه اليوم، أم أنس بن مالك، وقد أخذت بأنس وعمره 10 سنوات إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، أنس خويدمك يا رسول الله، أي جعله عندك يخدمك. هذه نظرة من أم عاقلة، نظرة بعيدة المدى، نظرة عميقة من أم فطنة عاقلة. وقد كان لها ما أرادت، فقد أصبح ابنها أنس من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنه علما ورواية رضي الله عنه وعن أمه جميعا. أم الشافعي تأخذ بيده لحلقة العلم، فيرق قلبه على أمه، وما يراه عليها من شرف طلب العيش والرزق للصرف عليه، فيترك حلقة العلم يوما ويذهب للسوق، فتأخذه أمه فترده للحلقة وهي تقول: اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي هذا، وأنا أكفيك بمغزلي هذا. أمثال هؤلاء الآباء وأمثال هؤلاء الأمهات، يتخرج الرجال في محاضنهم ويتخرج طلاب العلم والعلماء، الله الله بأولادكم من الصغر من أسر الآباء والأمهات، فإن هذا الكثير منهم القدرة العجيبة في الفهم والحفظ وقوة الاستيعاب والذكاء، ومعنى هذا أن الله أنعم عليهم بنعم عظيمة وأن لديهم طاقات وعقول، عقولا تصل بهم مراتب الكمال وربما ينازل الرجال وربما الصدارة والزعامة لهم ولأمتهم. فهل نراجع أنفسنا حقا ويتعاون الجميع في غرس حب العلم وفضله وأهميته في نفوس الناشئة؟ أم يا ترى سنظل نغرق في طوفان الترف واللذات والملذات وثقافات الفضائيات؟ لابد اذا من غرس حب العلم والصبر عليه في نفوس اولادنا وبناتنا، وهكذا يتربى الاجيال وهكذا يتخرج العلماء والرجال. اما ان نبكي على العلماء ويتاثر بموتهم ونراهم يذهبون واحدا واحدا دون ان نجد او نجد في ايجاد البديل ونربي الصغير والكبير، فمن اذا للامه؟ من للفتاوى؟ من يربي ابناء المستقبل؟ من يقف في وجه البدع والجهل والخرافات؟ من يوقف سعاء الجنس والشهوات؟ إلا نتنبه ونحذر ونكون أكثر جدية، فأخشى أن تكون الأجيال القادمة في خطر. نسأل الله أن يخلف على الأمة خيرا في علمائها وأن يصلح أبنائها وأن يجمع كلمة من بقي من علمائها ودعاتها وأن يؤلف بين قلوبهم ويوحي صفوفهم. الرابع عشر من معوقات طلب العلم العزوف عن طلب العلم بحجة التفرغ لمتابعة أحداث العصر ومعرفة الواقع، وهذا الباب يختلف الناس في ولوجهم فيه بين إفراط وتفريط ووسط، والأولوان أو الأولويان على خطأ. فطلب العلم يحثك على أن تعرف واقعك، نعم، وأن تستطيع أن تعالج نازلة أو حادثة نزلت بك أو بمن حولك أو بأمتك أو بواقعك، إلا أن تعرضها على ميزان الشرع، وكما قيل والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. أو أن من عزب عن طلب العلم والحفظ وتفرغ لمتابعة الجرائد والمجلات والفضائيات وصد كل جهد ووقت في قراءتها ومشاهدتها، ثم أخذ يعالج تلك القضايا من منظوره القاصر وثقافته الإعلامية أو ثقافته في كتب الثقافة العامة دون الرجوع للعلم الشرعي والتأصيل والعلماء، فلا شك أن هذا خاسر، ولن يعرف قدر خسارته إلا فيما بعد. كما قال القائل: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. وكذلك ترك العلم وحلقه بحجة الاشتغال بالتربية أو اللقاءات التربوية أو غيرها مما يقال، وأنا أقول بكل حق سبحان الله، وهل تكون تربية دون علم ومعرفة؟ كيف ترى سيكون نتاج هذه التربية؟ الخامس عشر وربما الأخير في معوقات طلب العلم التخبط في المنهجية في طلب العلم، من حيث كيف يبدأ وكيف يتدرج. عناية الطالب بالمنهجية في طلب العلم تقيع الوقوع في الأسباب المتخبطة، كثرة التردد والحيرة ومن ثم المال والترك، وهذا الذي يحصل لبعض الشباب والفتيات، وهذا يخفى على بعض الطلاب اليوم أن طلب العلم فن قد لا يتقنه كل أحد. فاسمع لوصايا أهل الخبرة والتجربة من سلفنا الصالح رحمهم الله في مثل هذا الباب. يقول بعضهم: ينبغي لطالب العلم أن يستغرق جميع أوقاته، فإذا مل من علم يشتغل في علم آخر. أيضا كان ابن عباس رضي الله عنه إذا مل من الكلام يقول: هات ديوان الشعراء. كان محمد بن الحسن إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر. هذا في نوعية العلم. وقت تحصيل العلم من المهد إلى اللحد أفضل أوقاته شهر الشباب أي أوله، ووقت السحر وما بين العشاءين. ويرد عن الخطيب البغدادي أنه قال: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أفضل من حفظ النهار، ووقت الجوع أفضل من وقت الشبع. انتهى كلامه. قال إسماعيل بن أويس: إذا هممت أن تحفظ شيئا فنم، ثم قم عند السحر فأسرج وانظر فيه، فإنك لا تنساه بعد إن شاء الله. كان الشافعي يقسم الليل ثلاثة أجزاء: ثلث للعلم، وثلث للعبادة، وثلث للنوم. يقول ابن سعدي رحمه الله: يتعين البداءة بالأهم بالعلوم الشرعية، وما يعين عليها من العلوم العربية وتفصيل هذه الجملة كثير معروف يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد قيل حفظ المتون يفد المتون، وقيل من حفظ المتون حاز الفنون، إلى آخر وصايا سلفنا الصالح في هذا الجانب. بعض الطلبة يخطئ الطريق في طلب العلم، يحمل نفسه ما لا يطيق، فيحاول أن يصل إلى نتيجة كبيرة في مدة قصيرة، فإذا لم تتحقق تكون عليه آثار عكسية في مسار طلبه للعلم. وقد ضيع سلفنا معالم، أو ضع وصنع سلفنا الصالح معالم في أول هذا الطريق، من سار في ضوئها أفلح، وأن من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه قد يعاقب بحرمانه كما يقال. فكم من طالب علم كان يرى في حلقات، أو كان يرى في حلقات يزاحم طلاب العلم، فما هي إلا مدة قصيرة حتى بدأ في التغير، ثم انقطع بالكلية. والسبب أنه سار في طريق لا يستطيع أن يقطعه إلا بأمور ما زال يفتقدها، وإليك بعض الأمثلة تبين لك ذلك. قال أبو جعفر: دخلت على أبي عبد الله فقلت: أتوضأ بماء النورة؟ قال: ما أحب ذلك. قلت: أتوضأ بماء الباقي الله؟ قال: ما أحب ذلك. قلت: أتوضأ بماء الورد؟ قال: ما أحب ذلك. قال: فقمت فتعلق بثوبي ثم قال: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: فسكت. فقالوا: إيش تقول بالسؤال أو إذا خرجت من المسجد؟ قال: فسكت. قال: إذا تتعلم هذا فهذا الرجل بدأ طريقه بالسؤال عن مسائل قد تكون نادرة أو غريبة، وترك ما هو أو أهم أولى. مثال ثاني: دخل ابن جريج على مجلس عطاء بن السائب في أول طلبه للعلم، وكان في المجلس أبو عمير أحد الأئمة، فقال: قرأت القرآن؟ قال ابن جريج: لا. قال: فاذهب فاقرأه ثم اطلب العلم. قال: فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، فقال: قرأت الفريضة؟ قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. فطلبت الفريضة ثم جئت، فقال: الآن فاطلب العلم. قال: فلزمت عطاء 17 سنة. فدله على هذه الأشياء الأولوية قبل طلبه أو قبل الطلب. ولذا فإن بعض طلاب العلم إذا ذكرته بأمور يرى أنك تستصغره، أو أنك تحقر من شأنه، وأنه ليس أهل لذلك. ولا شك أن هذا مدخل للشيطان. أليس من العيب مثلا على بعض طلبة العلم أنهم يجهلون أمورا تمر عليهم في اليوم والليلة 5 مرات؟ والإجابة على سؤال كثير ما سمعناه: كيف أبتدئ بطلب العلم؟ أنا أعتقد أن الشيخ صالح الآن وهو جالس بجواري سيسألني هذا السؤال، لأنه سيرد على كثير من الطلاب: كيف أبتدئ بطلب العلم؟ ماذا أحفظ أولا؟ ماذا أقرأ؟ بأي شيء أبدأ؟ وغيرها من الأسئلة المتكررة. فأقول هذه كتيبات يوصى بها من بدأ في طلب العلم. أولا: زاد المسلم اليومي للشيخ عبد الله بن جار الله، لما للذكر من فعل في النفس كبير، فعلى الطالب أن يحفظه أو أن يحفظ شيئا منه ويكرره في الصباح والمساء. ثانيا: 40 النووية. هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه 42 حديثا، وهي أحاديث تتعلق بالعقائد والعبادات وأصول الدين، وهي أحاديث صحيحة وحسنة. ثالثا: كتاب التوحيد بحاشية الشيخ ابن قاسم رحمه الله، وهذا الكتاب مخدوم ولله الحمد والمنة كثيرا، الشروح والتعليقات عليه كثيرة، لكن هذه الحاشية للشيخ ابن قاسم رحمه الله لعلها من أحسن الحواشي على الكتاب، خاصة أن الشيخ ابن قاسم سلك فيه مسالك الاختصار غير المخل، وضمنها بنقولات وفوائد نفيسة. رابعا: كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فشرح الشيخ مع أنه مختصر لكنه احتوى فوائد كثيرة، ويمتاز بسهولة الألفاظ التي ذكرها الشيخ حفظه الله. والكتاب مطبوع ومتداول وموجود ولله الحمد والمنة بكثرة. كتاب خامسا: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه مؤلفه صفة الوضوء النبوي من كتب السنة المتفرقة، ثم ساقها بأسلوب مرتب حيث يسهل على طالب العلم إذا قرأها أن يطبقها عمليا. والكتاب في الجملة مفيد جدا، وذكرت هذا الكتاب لماذا؟ لأنه يرى من بعض الناس وضوء يتنافى مع السنة في أشياء كثيرة، من الطرائف ما ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب، أن ابن حجر ذكر أن أحد أهل العلم كان يسمى شيخ المطاهر، كان يسمى الشيخ المطهر، وقد نذر نفسه أن يقف على أماكن الوضوء ويراقب الناس يتوضعون، ثم يصوب هذا ويخطئ هذا ويقوم هذا حتى سمي شيخ المطهر. كتاب السادس كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخين الإمامين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. سابعا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. هذا الكتاب لا يعرفه بعض الناس إلا عقب صلاة العصر من قراءة بعض الأئمة، والحقيقة أن هذا الكتاب قد جمع خيرا عظيما، خاصة إذا قرأ الإنسان شرحه، وللكتاب شروح كثيرة، منها ما هو شروح مطولة مثل دليل الصالحين لابن علان، أو شروح أخرى لبعض المعاصرين مثل نزهة المتقين، وهذا شرح مختصر ومناسب للمبتدئ في طلب العلم. ثم خرج أخيرا شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله على رياض الصالحين، وهو أيضا شرح جميل حوى خيرا كثيرا من المسائل ومستجدات العصر، بالإضافة إلى سهولة أسلوب الشيخ المعهود عنه رحمه الله. على كل حال كتاب رياض الصالحين لو فقط نظرت في فهارسه في لمحاولة تتبع مضمون هذا الكتاب وتتبعته بابا بابا، حقيقة لرأيت العجب العجاب. أجزم أن هذا الكتاب لا يخلو منه بيت إلا ما شاء الله، لكن لا ربما لا ترى له قارئا، وهذا هو الذي وللأسف نقصده في أن الإنسان لو أنه نظر في فهارس الكتاب أو رتب لنفسه وقتا كل يوم يقرأ فيه بابا من أبواب هذا الكتاب، سيشعر أنه خرج ربما هو أو هو وأهله بخير عظيم وفير. لكن المصيبة أن نذهب في كتب ثم نحرص على كتب أخرى قد تكون الفائدة فيها لا تبلغ عشر معشار ما في الكتب الجامعة، والتي منها كتاب رياض الصالحين الذي جمع كثيرا من أبواب الدين، ثم صدر كل باب بما ورد أو بكثير مما ورد من الآيات، ثم أيضا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب خرج أحاديثه الشيخ الألباني وحققه جماعة من العلماء، وقد ذكر ما لا يثبت للأحاديث حسب اجتهاده رحمه الله. ثامنا حفظ المنظومة البيقونية، ولها شروع عدة، لكن إذا حفظها طالب العلم ثم قرأ كتاب الشيخ ابن عثيمين مثلا في مصطلح الحديث، أو كتاب نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله، وضح له كثير من المسائل في تلك المنظومة في مصطلح الحديث. ثالثا عن كتاب الأصول من علم الأصول، وهو في أصول الفقه، ومقرر أيضا على طلاب المعاهد العلمية على طلاب السنة الثالثة في المرحلة الثانوية، كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونزل الشيخ فيه إلى أسلوب سهل ميسر جدا، حيث سهل يسهل على كل من قرأه ويفهم ما ذكره الشيخ رحمه الله. عاشرا كتب الفتاوى، وقد تستغربون كيف تكون كتب الفتاوى من كتب طلب العلم. فتاوى العلماء خاصة الموثوقين منهم كابن باز أو فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن جبرين أو الشيخ صاحب فوزان أو غيره من أهل العلم الموثوقين، حفظ الله من بقي منهم ورحم الله من مات منهم. هذا ليس من باب التخصيص يعني ذكر أمثال هؤلاء وغيرها من كتب الفتاوى الواردة. إذا أردت ترسيخ هذه الفتاوى في ذهنك اقرأ السؤال ثم لا تقرأ الإجابة، حاول أن تجتهد أنت في استحضار الإجابة لهذا السؤال، واحرص على أن تأتي بالجواب بما عندك من العلم ولو أخطأت، لأنك لا تريد ليس قليل إفتاء الآخرين، إنما تريد تدريب وتمرين لنفسك على فهم مثل هذه المسائل. فبهذه الطريقة تكون حتى أنت مشتاق لمعرفة الجواب، ثم ارجع وقرأ الجواب وقارن بين ما وصلت أنت إليه وبين ما أفتي أو ما كتب في تلك الإجابة، خاصة إن كانت الفتوى مصحوبة بالدليل. تعود نفسك دائما على الفتوى المصحوبة بالدليل حتى تستطيع أن تعود نفسك على الاستدلال بكثرة في النصوص. على كل هذه التوصيات التي في هذا الدرس اخترتها لك من كتاب جميل ومفيد أنصح بقراءته عاجلا، وهو اسمه معالم في طلب العلم للشيخ الفاضل عبد العزيز السدحان وفقه الله. لعلي أختم بأخطر معوق من معوقات طلب العلم، وهو غفلة المربين عن تربية الشباب على حب العلم وطلبه والصبر عليه وتشجيعهم، خاصة في مثل هذا الزمن الذي كثر كما ذكرنا فيه ذهاب العلماء، والأمر يستدعي حقيقة من المربين استنفار جهودهم واستنفاذ وسعهم المتمثل في إعطاء الأنشطة العلمية أولوية مناسبة تليق بمكانة العلم في الشرع، بيان القدر الواجب من العلم على كل فرد بحسب معرفته، تحريك الطاقات العلمية الكامنة في نفوس الشباب كما حركت كثير من الطاقات التربوية فأفادت وأثمرت لتخفف العبء على الناديين في مثل هذه المجالات، فإن في شبابنا كثير ممن فيه نباهة طلب العلم لم نستثمرها حقا في بابها. العناية بالناديين وتفريغ من يصلح منهم لينفع بحصاد قلمه، بحصاد علمه، بحصاد معرفته، رعاية جوانب التخصص لدى الشباب رعاية تخرج من التشتت، ولا الانغلاق وعدم سعة العلم أو الثقافة، لكن هذا ربما أفلح في جانب الحديث، هذا ربما أفلح في جانب القرآن وتفسيره، ربما هذا أفلح في جانب الفقه وفهم مسائله وهكذا. السعي إلى إنشاء مراكز أبحاث علمية وتربوية ودعوية تنظر في نوازل الأمة الفقهية والدعوية وتؤصل الحلول الشرعية لها، يجب أن ندرك أن العناية بالتأصيل غدا ضرورة فوق كل ضرورة. اليوم يمر علينا كثير من المسائل، في مثلا قضايا المرأة، عمل المرأة، رياضة المرأة، غيرها من المسائل تمر علينا كثيرا، لكن ما وجدنا فعلا أن يجتمع بعض طلاب العلم فيناقشون ويؤصلون هذه المسألة تأصيل شرعي حقيقي يجمعون فيها الأقوال لأهل العلم من السابق واللاحق، فيخرجون من خلال النظر في هذه المسألة فعلا يعني رسالة جميلة حول هذا الأمر، ليطلع الناس على حقيقة هذه المسألة بجوانبها وإنصافها من الجانبين، لا ليس من الجانب الواحد وإنما من جميع جوانب هذه المسألة. على كل في ختام هذا اللقاء أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب، ربنا زدنا علما ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله عنا فضيلة الشيخ خير الجزاء، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف له الأجر والمثوبة وأن يحقق له ما يرغبه من خير الدنيا والآخرة، ولنا ولكم جميعا، اجعلنا وإياكم من الموفقين، واجعلنا وإياكم من السعداء، ويحشرنا وإياكم في زمرة العلماء العاملين، إنه على كل شيء قدير وهو الجدير بالإجابة جل وعلا. ثم إذا أراد الشيخ أن يعرض بعضا من الأسئلة تحب هذا بالإنترنت الشيخ جاء،
نخشى أن نطير على الإخوة طن عليهم حتى يكتمل الدرس تسجيلا. يعني الإخوة جزاهم الله خير اللي معنا في الإنترنت لديهم بعض الأسئلة، يقول كيف يرفع طالب العلم من همته في طلب العلم؟ لا شك أنه مما ذكرناه أو ذكرنا مضامين كثيرة أثناء الدرس فيها كيف يرفع طالب العلم من همته، لكن الجليس بالمجالس يقتدي، وكلما كان الإنسان حريص على رفع همته في طلب العلم فليجالس أصحاب الهمم العالية من زملائه وأقرانه الذين لهم همم عالية في طلب العلم، أن يبرع في أصحاب الهمم، أن يعرف فضل العلم وثمرته، أن يعرف فضل العلم وثمرته عند الله عز وجل مما يرجوه من الأجر والعبادة، وأنه من أقرب القربات، كل هذه مما تعين طالب العلم على فعلا رفع من همة الطلب أو من همة الإنسان، شتان بين من همته في الثرى وبين من همته في الثريا. ذريني أنا لما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، لابد من الصبر والمرارة، صور الأمر سيأتي بكل سهولة. بعض الشباب إذا التحق بدورة أو التحق بصيف أو صيفين أو قرأ كتاب أو كتابين يريد أن يكون عالما، يجد العلم تشتت من ذهنه، يقول لماذا ما حصلت، ما التحصيل عندي ضعيف، اصبر يا اخي، لا يؤتى الامر بسهولة، لا بسنة ولا بسنتين ولا بثلاث، ولا تتوقع ان الامر سيأتيك في مثل هذه السنوات الاولى، لا، يأتي بعد سنين. لما يبدأ الانسان تكون ثقافته فعلا ثقافة كتب، ثقافة قراءة، ثقافة حضور اهل العلم، مناقشات اهل العلم، يبدأ العلم يظهر على صاحبه، والله اعلم. يقول ارجو ان تجعل لنا لقاء شهري او بعد شهرين على الاقل في هذه المحافظة. ما شاء الله، ما دام عندكم الشيخ صالح ما شاء الله والاخوان في المحافظة وحرصهم والحاحهم، الذي حقيقة لم ارى ما شاء الله له مثيل، يعني في متابعتهم وحرصهم واصرارهم على كثير من الاخوان وطلاب العلم، واتمنى والله ان نجلس معكم على الدوام، لكن انتم اعلم، والحمد لله يبشركم لم يعد يعني جهد كثيرا من الدعاة والعاملين وطلاب العلم هو في داخل هذه البلاد الحبيبة المباركة، لا حتى امتد إلى كثيرا من دول الخليج والدول العربية وغيرها، فأصبح العبء أكبر، وهناك إقبال بشكل بالله تعالى كبير وفضل من الله تعالى ومنه، وفيه دلالات وبشائر خير، رغم ما تشاهدون أو تسمعون أو تقرؤون في الأخبار وغيرها، لكن أبشركم فالبشائر كثيرة ولله الحمد. يقول لو ذكرت المعوقات سردا سريعا لنعيد كتابتها، إذا تحملوا ونعيدها سريعا فقط. أول المعوقات التي أشرنا إليها فساد النية، ثم عدم العمل بالعلم، ثم الشهوة الخفية، ثم رابعا أمراض القلب، ثم خامسا اليأس واحتقار الذات، ثم سادسا الاستمرار على المعصية دون كثرة ندم أو استغفار، ثم سابعا الغفلة عن تربية النفس على ثمرات العلم ولذته والتي من أهمها معرفة الله، ثم ثامنا الاقتصار بتعليم المسائل والخلافيات وآراء الرجال وإهمال جانب الإيمان والأخلاقيات، ثم تاسعا دنو الهمة والركون إلى الراحة والدعة، ثم عاشرا كثرة الزيارات والجلسات، ثم الحادي عشر التسويف في طلب العلم، ثم الثاني عشر التذرع بكثرة الأشغال، والثالث عشر التفريط في طلب العلم في الصغر، والرابع عشر العزوف عن طلب العلم بحجة التفرغ لمتابعة أحداث العصر ومعرفة الواقع، ثم الخامس عشر التخبط في المنهجية في طلب العلم من حيث كيف يبدأ ويتدرج، ثم السادس عشر بعد أن عرضنا للمنهجية في طلب العلم غفلة المربين عن تربية الشباب على حب العلم وطلب الصبر عليه وتشجيعهم. لعلنا بهذا نختم حتى لا يعني نطيل ونملل، نسأل الله تعالى أن يبارك في هذا ما سمعناه، وأن يبارك في مجلسنا هذا، وأن يجزيكم والسامعين معنا خير الجزاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزا الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه، وأن يشفي والده، وأن يجعله